الوجه الثاني يبدأ حالا. خلق المساواة. كانت صفة المساواة بارزة في أخلاق أبي بكر، فهو مع مكانته في الإسلام وقربه من الرسول كان لا يرى لنفسه فضلا على سواه. ويروى أنه تناقش يوما مع ربيعة الأسلمي حول أمر، فقال أبو بكر لربيعة كلمة فيها شيء من القسوة، ولكن أبا بكر سرعان ما ندم على ذلك وقال لربيعة: رد علي مثلها حتى تأخذ بحقك. قال ربيعة: لا أفعل، فأنت صاحب رسول الله وأول من أسلم من الرجال، فلا أستطيع أن أرد عليك. قال أبو بكر: إن لم تفعل شكوتك للرسول. قال ربيعة: لا أستطيع أن أفعل. فانطلق أبو بكر للرسول وهو حزين، وقص عليه قصته مع ربيعة. وجاء ربيعة فقال للرسول: ما كان لي أن أرد على أبي بكر كلمة قاسية بدرت منه. فقال الرسول: أحسنت يا ربيعة، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقالها ربيعة وشكره أبو بكر. لا يأكل إلا الحلال. ومن صفات أبي بكر أنه كان لا يأكل إلا الحلال الطيبة. ويرى في ذلك أن غلاما له قدم إليه يوما من الأيام بعض البلح الجيد وأكله أبو بكر، ثم عرف أن الغلام حصل على البلح من رجل أعرابي. كان الغلام قد أوهمه أنه يقرأ المستقبل، وذلك شيء ليس من الإسلام. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه حتى تقيأ ما أكله من هذا البلح، وقال: سمعت رسول الله يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الوفاء. وخلق الوفاء كان من أبرز أخلاق أبي بكر. يروى أنه كان مرة في المسجد مع الرسول وحولهما بعض المسلمين، فغضبت قريش من ذلك ووثبوا على المسلمين يضربونهم ويؤذونهم، وكان نصيب أبي بكر من هذا الإيذاء جسيما، فقد ضرب على وجهه حتى تورم، وأوشك أنفه أن يختفي من شدة الورم، وحمله أهله إلى بيته وهو في غيبوبة من الألم. فلما أفاق كان أول ما نطق به قوله: ما فعل رسول الله؟ ولكنه لم يتلقى جوابا شافيا، وحاول أهله أن يقدموا له طعاما أو شرابا، ولكنه رفض أن يأكل أو يشرب حتى يطمئن على رسول الله، وأرسل في طلب امرأة كانت قد دخلت الإسلام سرا وكانت تتابع أخبار الرسول. فلما حضرت سألها عن الرسول فقالت: إنه سالم صالح، ولكن هذا لم يقنعه وأصر أن يحمل للرسول وهو في مثل هذه الحالة، ولما رآه واطمأن عليه تناول بعض الطعام والشراب. قلة الكلام. كان أبو بكر حريصا على قلة الكلام خوفا من سقطة تقع منه وهو يتكلم، وكان يوصي بقلة الكلام ويقول للدعاء: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه البعض. إجلاله للرسول. يروى أنه حدث بين الرسول وعائشة خلاف عائلي، فخيرها الرسول أن تختار حكما في هذه القضية، واقترح عليها أبا عبيدة بن الجراح، فقالت عائشة في دلال الزوجة: إن هواه معك وسيقضي لك. فقال لها الرسول: أترضين أبا بكر؟ قالت: نعم أرضاه. وجاء أبو بكر، فقال الرسول لعائشة: قص عليه القصة. فقالت: بل اقصص أنت أولا. فأخذ الرسول يسرد ما جرى بينهما، وأفلتت كلمة من أم المؤمنين إذ قالت للرسول: اقتصد في القول. فثار أبو بكر عليها ولطمها وقال: يا بنت أم رومان، تأمرين الرسول وتجرئين على مقامه؟ وتدخل الرسول لمنع أبي بكر من إيذائها، وهو يقول لها: ما لهذا قصدنا. ولما خرج أبو بكر اتجه لها الرسول يداعبها ويعتب عليها ويقول لها: أرأيت كيف أنقذتك من أبيك؟ اختيار أبي بكر للخلافة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يحدد خليفة للمسلمين، وذلك ليتولى المسلمون مسؤولية تحديد ولي الأمر من جيل إلى جيل. تلميحات بالاختيار. ولكن الباحث في التاريخ الإسلامي يحس أن الرسول أعطى تلميحات تشير إلى أفضلية أبي بكر، فكأنه يوحي باختياره، ولو أنه لم يصرح بذلك. فيروى أنه حدث نزاع بين جماعات الأوس، وأن الرسول ذهب إليهم ليصلح بينهم، وقال لبلال: إن حضرت الصلاة قبل أن أعود فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ويروى كذلك أنه عليه السلام لما اشتد به المرض أمر أن يصلي أبو بكر بالناس بدلا منه. وقد أحست عائشة رضي الله عنها أن أباها سيهاب هذا الموقف ويحزنه تخلف الرسول عن إمامته للناس، فاقترحت على الرسول أن يأمر عمر بأن يؤم الناس، ولكن الرسول لم يهتم باقتراحها وكرر قولته: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وقد حدث ذلك 3 مرات، مما يؤكد إصرار الرسول على أن تكون إمامة الصلاة لأبي بكر. وقد اعتبر ذلك تلميحا بفضل أبي بكر، ولذلك نجد عمر عندما اختلفت الآراء حول تعيين الخليفة يقول لأبي بكر: ألم يأمر النبي بأن تصلي أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟ فأنت خليفته، ونحن نبايعك فنبايع لدنيانا من ارتضاه الرسول لديننا. وأثبت البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فقضى لها فيه، وطلب منها أن تعود إليه بعد ذلك ليتحقق مما حدث لها، فقالت له: ماذا لو جئت فلم أجدك؟ فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ولهذه التلميحات رجحت كفة أبي بكر ليكون الخليفة الأول للمسلمين، وبخاصة أنه كان أسن الصحابة، ولسبقه للإسلام، ولصحبته للرسول في الغار، ولأن أكثر السابقين الأولين دخلوا الإسلام على يده. وعندما قال أبو بكر للمجتمعين بالسقيفة: هذا عمر وهذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم فبايعوا، قال عمر: لا والله، لا نتولى هذا الأمر عليك، فأنت أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار، وخليفة الرسول في الصلاة، فمن ذا الذي يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك؟ وتمت بذلك البيعة لأبي بكر. دستور أبي بكر. وعندما تمت البيعة لأبي بكر ألقى خطبة ضمنها أسلوبه في الحكم، وهي تعد دستورا لكل حاكم منصف، ونصها كالآتي: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. حكومة أبي بكر. كون أبو بكر أول حكومة في الإسلام يقيمها خليفة بعد الرسول، وجعل دستورها أن تعمل لمصلحة المحكومين وليس لمصلحة الحاكم. وذلك فيما نرى هو خلاصة الفكر السديد وقمته. ولتنفيذ ذلك اتخذ مساعديه من خيرة المسلمين وأكثرهم كفاءة وإخلاصا، فترك بيت المال لأبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة، وتولى عمر بن الخطاب القضاء، وهو قمة في العدل والنزاهة، وكان زيد بن ثابت كاتب الرسول يكتب لأبي بكر، كما جمع حوله خيرة الصحابة وكون منهم مجلس شورى لاستشارتهم فيما يحدث من أمور. أما قادة أبي بكر في المعارك الحربية التي خاضها فهم أبطال المسلمين آنذاك، وفي قمتهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وأمثالهم من الأبطال المغاوير. وصية أبي بكر لقادته وأمرائه. تسجل كتب التاريخ وصايا قدمها أبو بكر لقادته وأمرائه، وهي تعد من أعظم الوصايا وأعمقها، وتدل دلالة قوية على سمو فكر الخليفة وعظم كفاءته. فهو يقول لقادته: لا تغفل عن أهل عسكرك فيفسد العسكر، ولا تتجسس عليهم فتفضحهم، واقبل علانيتهم وكلهم إلى سرائرهم. ويرسم لخالد بن الوليد أمر القيادة أدق وصف حين يقول له: سر بالأدلاء وقدم أمامك الطلائع لترتاد لك الطريق، وإذا دخلت أرض العدو فكن في المؤخرة وعينك في المقدمة، فإن أمك أمن الجيش، واحرص على الموت توهب لك الحياة، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه. صورة من قضاء أبي بكر. يروى أن عمر بن الخطاب أخذ ابنه عاصما من زوجته المطلقة ليشرف هو على تربيته، فشكته الأم إلى أبي بكر، فقضى أبو بكر للأم بحضانة الطفل، وقال لعمر: ريحها خير له منك. ميراث الرسول. كان الرسول يمتلك قطعة أرض صغيرة في فدك كانت نصيبه من الفيء، وكان الرسول يعطي ابنته السيدة فاطمة وبعض أهله جزءا من نتاجها، ويوزع الباقي بين فقراء المسلمين. وبعد وفاة الرسول ذهبت فاطمة والعباس عم النبي إلى أبي بكر يطلبان هذه القطعة باعتبارها ميراثا لهما من الرسول صلوات الله عليه. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقد كان أبو بكر يعلم حاجة فاطمة لهذه القطعة، ولكنه لم يكن يستطيع أن يعطي من مال المسلمين أي جزء لأي أحد بدون وجه حق. ومن المؤكد أن أبا بكر رفض إعطاء فاطمة هذا القدر من الأرض وهو في أشد الألم، ولكن الفكر الإسلامي كان عنده يسبق كل شيء وكل إنسان. أبو بكر وسلطان ولاته. كان الرسول صلوات الله عليه قد أعد جيش أسامة بن زيد للخروج إلى الروم، رجاء أن يثأر أسامة لأبيه الذي قتل في غزوة مؤتة. وكان عمر بن الخطاب جنديا من جنود أسامة في هذا الزحف، وتوفي الرسول قبل أن يخرج أسامة. ولما تولى أبو بكر الخلافة أسرع بتنفيذ اتجاه الرسول، وصار يودع أسامة وجيشه، ولكن أبا بكر كان في حاجة لعمر ويريد أن يستبقيه معه بالمدينة. وربما جاز لنا أن نقول إن أبا بكر كان من حقه أن يصدر قرارا باستبقاء عمر، ولكنه لم يتجه هذا الاتجاه، ورأى أن صاحب الشأن في ذلك هو قائد الجيش. فتقدم أبو بكر إلى أسامة وهمس في أذنه راجيا أن يسمح لعمر بالبقاء مع الخليفة في المدينة، ففي ذلك صلاح للإسلام والمسلمين. واستجاب أسامة لهذا الطلب دون تردد بطبيعة الحال. وهذا الموقف يوضح لنا كيف أن أبا بكر كان حريصا على دعم سلطان واليه فيما تولاه دون أن ينتقص أحد أي قدر من سلطان الوالي. يحلب للأرامل. قبل أن يصبح أبو بكر خليفة كان من عادته أن يساعد المحتاجين بكل صور المساعدة، وكان من مساعداته أن تعود أن يدخل بيت أرملة عجوز ليحلب لها شاتها ويساعدها في إعداد الطعام. ولما تولى أبو بكر الخلافة أحست العجوز أن أبا بكر لن يستطيع أن يثابر على هذا العون، ولكن سرعان ما سمعت دقات على بابها فأرسلت حفيدة لها لترى من الذي يدق الباب. وفتحت الطفلة الباب فرأت أبا بكر أمامها، فصاحت الطفلة إلى جدتها: إنه حالب الشاة يا أماه. فقالت لها العجوز: ويحك يا حفيدتي، لا تقولي حالب الشاة، ولكن قولي خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: يا أماه، إن الصفة التي ذكرتها الطفلة أحب إلي من كل الصفات. جمع القرآن. توفي رسول الله والقرآن الكريم لم يجمع في مصحف واحد، وإنما كان محفوظا في صدور الحفاظ وفي الصحف التي كانت عند الرسول وفي صحف كتاب الوحي. وكان زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود من خيرة حفاظ القرآن. ويقول الباحثون المسلمون إن الرسول لم يجمع القرآن في مصحف واحد لاحتمال ورود نسخ لبعض الآيات أو لاحتمال نزول آيات جديدة. فلما انقضى هذا الاحتمال بوفاة الرسول أصبح جمع القرآن في مصحف واحد عملا ضروريا، وبخاصة أن عددا كبيرا من الحفاظ قتلوا في حروب الردة والمتنبئين. فاقترح عمر بن الخطاب على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد خوفا من أن يموت آخرون فتضيع بعض آيات القرآن. وبعد تردد قصير تم الاتفاق على ذلك، واستدعى أبو بكر زيد بن ثابت ليقوم بهذا العمل، فأحضر ما كتب من القرآن وكتب ما لم يكن مكتوبا تبعا لما في صدور الحفاظ، ورتب هذه الصحف تبعا لترتيب آية ذكر الحكيم كما أشار به جبريل. فتكون من ذلك مصحف واحد كامل ومرتب ترتيبا دقيقا. وظلت هذه الصحف عند أبي بكر حتى مات، ثم عند عمر طيلة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر بعد وفاة أبيها. وقد نسخ عثمان رضي الله عنه من هذا المصحف عدة نسخ أرسلت إلى العواصم الإسلامية الكبرى، واحتفظ عثمان لنفسه بنسخة ورد النسخة الأصيلة إلى حفصة. وكان جمع القرآن وتدوينه مأثرة كبرى من مآثر أبي بكر وعمر وعثمان. أسرة أبي بكر. سبق أن ذكرنا أن والد أبي بكر كان ابن عم أمه، وكلاهما من قبيلة تيم التي اشتهرت بالدلال والزهو. وقد تأخر إسلام أبيه ولم يدخل الإسلام إلا بعد فتح مكة. ويروى أن أبا بكر أحضر أباه للرسول ليعلن إسلامه، فقال الرسول لأبي بكر: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه أنا؟ فقال أبو بكر: هو أحق أن يمشي إليك يا رسول الله. فأجلسه الرسول بين يديه ومسح صدره وأعلن الشيخ إسلامه. وقد سبق أن ذكرنا الزهو الذي أحس به أبو قحافة عندما سمع ابنه يصرخ في أبي سفيان سيد بني أمية ويأمره فيأتمر. وقد تزوج أبو بكر بزوجتين في الجاهلية، هما فتيلة بنت عبد العزة، فولدت له ابنه عبد الله الذي كان يأتيه بالأخبار وهو في غار ثور مع الرسول، كما أنجبت ابنته أسماء ذات النطاقين وهي أم عبد الله بن زبير. وتزوج كذلك أم رومان بنت عامر بن كنانة فأنجبت له عبد الرحمن الذي ذكرنا أن إسلامه قد تأخر إلى ما بعد غزوة بدر، كما أنجبت عائشة أم المؤمنين. وفي الإسلام تزوج أبو بكر أسماء بنت عميس فولدت له ابنه محمدا، وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة أبي بكر. وتربى محمد بن أبي بكر في بيت علي، ويعد هذا الزواج تكريما لأبي بكر لحماية زوجته وتربية ابنه. انتهى الشريط الأول من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، وله بقية على الشريط الثاني.